حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. لنتخيل أن شخصا ما قام بشراء أصل رقمي عالي القيمة ووضعه داخل قبول إلكتروني مشفر، يعني مستحيل الاختراق من الناحية الرياضية.
ثم يستيقظ هذا الشخص يوماً ليجد أنه فقد كل شيء، ليس لأن التشفير قد كسر، بل بسبب ثغرة بسيطة.
بالضبط، ثغرة في إضافة برمجية مجانية لمتجر إلكتروني لا يتجاوز ثمنها 5 دولارات، مكنت مخترقاً من معرفة عنوان السكن الفعلي. يعني الأنظمة الرقمية التي نتوهم أنها قلاع معزولة تتصل بالعالم المادي بطرق مرعبة وتفتقر لأبسط مقومات السياق. أهلا بك في هذه الجلسة التحليلية.
أهلا بك. هذا الوهم المتعلق بالمناعة الرقمية والكمال الهندسي هو ما يفككه تقرير تيكينج مورنينج الصادر في 17 من أغسطس عام 2026.
صحيح، لدينا اليوم استكشاف معرفي دسم جدا، يعني يمتد من تقلبات سياسات بلاي ستيشن إلى أسرار ألعاب ملغى وإعادة هيكلة في أروقة الذكاء الاصطناعي واختراقات سيبرانية،
وصولاً إلى تحالفات غير مسبوقة لبناء عوالم الميتافيرس. شوف، الثيمة التي تربط كل هذه المصادر المتباعدة هي الثقة والتحولات في الأنظمة الرقمية.
100%. كيف تؤدي الأتمة السريعة إلى عواقب غير مقصودة؟ طيب، لنبدأ من نقطة الأتمة العمياء. ما الذي حدث بالضبط في متجر بلاي ستيشن مؤخراً؟
شركة سوني أطلقت حملة تنظيف خوارزمية آلية واسعة النطاق للتخلص من الألعاب الرديئة أو ما يعرف بالشيفلوير.
تقصدين تلك الألعاب المنسوخة التي تصمم فقط لجمع الجوائز البلاتينية السريعة؟
بالضبط، الخوارزمية قامت بحذف أكثر من 1200 لعبة في لحظات، لكن المشكلة يعني النظام لم يكتفي بتنظيف النفايات الرقمية، بل دمر استوديوهات تطوير مستقلة حقيقية بالخطأ.
يا إلهي، يعني ألعاب ألغاز ومنصات كلاسيكية متقنة تم حظرها هكذا؟
نعم، وتم سحب صلاحيات الدخول للمطورين إلى واجهات التحكم الخاصة بهم دون أي إنذار بشري مسبق. المثير للاهتمام هنا هو كيف تعالج الخوارزميات مفهوم السياق؟
هذا يبدو وكأنك تستخدم حارس أمن آلي في حفل ليقوم بطرد كبار الزوار، يعني الـVIP، جنباً إلى جنب مع مثيري الشغب، فقط لأن الخوارزمية لم تستطلع التمييز بين ملابسهم.
هذا تشبيه دقيق جداً. المنسق البشري عندما ينظر إلى لعبة كلاسيكية يدرك فوراً قيمتها الفنية، لكن الخوارزمية تنظر فقط إلى حجم الملف وبساطة العلامات الوصفية لتصنفها كمنتج رديء.
وكم بلغت نسبة الخطأ في هذه التصفية الآلية؟
التقرير يشير إلى أن نسبة الخطأ لدى سوني بلغت 8%.
8%؟ واو، في قاعدة بيانات ضخمة، هذا يعني تدمير مصادر رزق استوديوهات صغيرة بأكملها.
صحيح، إعدام لسنوات من العمل. وفي المقابل نجد أن متجراً مثل ستيم يعتمد الكثافة على إشعارات المجتمع لتوجيه خوارزمياته.
ومتجر أبيك جيمز
يعتمد على الانتقاء اليدوي الصارم، مما يهبط بنسبة الخطأ إلى 0 تقريباً. يعني الإشراف البشري هو الحل الوحيد الموثوق على المدى الطويل.
طيب، وكما يمكن للأنظمة الآلية أن تخنق الإبداع عن طريق الخطأ في متجر سوني، يبدو أن القرارات الإدارية بشرية تفعل الشيء نفسه ولكن مع سبق الإصرار.
أنت تتحدث عن التسريمات الخاصة باستديوهات سلج هامر جيمز.
بالضبط، الوثائق المسربة تكشف أنهم كانوا يعملون سرا على نموذج أولي ثوري للعبة هالو، ولكن يعني من منظور الشخص الثالث.
نقل لعبة أيقونية مثل هالو من منظور الشخص الأول إلى الثالث ليس مجرد تغيير بسيط في الكاميرا، هو إعادة كتابة شاملة للفيزياء والهندسة المكانية للمحرك بالكامل.
التفاصيل المذكورة في التقرير مذهلة، دمج التكتيكات السريعة مع عالم دروع جنود سبارتان الثقيلة، يعني ميكانيكيات للاحتماء، تخصيص للدروع في الوقت الفعلي،
وحركة جوية دقيقة في ساحات معارك مدارية منعدمة الجاذبية. التفاعل بين التصويب التكتيكي والقتال بسيف الطاقة كان سيخلق إيقاعاً مختلفاً كلياً.
قرأت مقولة لتوماس ريد، مصمم الأنظمة الرئيسي السابق للمشروع، يقول فيها إن هذا النموذج قدم بعضاً من أكثر الحركات الحركية السلسة التي صممناها على الإطلاق. يطرح هذا سؤالاً مهماً، لماذا تلغي الشركات مشاريع واعدة كهذه؟
الإجابة القصيرة: الخوف من المخاطرة والأولويات التجارية. الإدارة العليا أوطفت التطوير فجأة لإعادة توجيه كل المهندسين للعمل على الإصدارات السنوية للعبة Call of Duty.
يا للأسف، يعني هذا يعكس تفضيل الشركات للربح المضمون والخالي من المخاطر على حساب الابتكار الثوري، مجرد طاحونة إصدارات سنوية.
100%. إذا ربطنا هذا بالسياق التاريخي، نجد مقبرة من المشاريع المؤودة مثل Star Wars 1313 و Skillbound. لكن هذا التسريب يعيد إحياء التكهنات حول استراتيجية مايكروسوفت.
هل تقصدين إمكانية قيامهم بترخيص حقوق ألعاب هيلو لاستديوهات خارجية مستقبلاً؟
نعم، استديوهات لا تقبلها نفس نماذج إدارة المخاطرة الصارمة.
طيب، التضحية بالابتكار من أجل المنتجات السريعة والمضمونة أمر محبط في الألعاب، لكن يعني عندما نرى هذا النمط من التفكير ينتقل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، فالأمر يصبح مرعباً.
أنت تشير إلى أزمة شركة أوبن أي آي وحل فريق الجاهزية الداخلي.
صحيح، التقرير يشير إلى تفكيك فريق تقييم المخاطر الكارثية، يعني فريق وظيفته الأساسية هي حمايتنا.
هذا الفريق كان مختصاً بمراقبة مخاطر مثل قدرة النماذج على المساعدة في تصنيع الأسلحة البيولوجية أو تخليق البرمجيات الخبيثة تلقائياً.
والأهم، فقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي العام الـ AGI. ولكن تم حل الفريق ودمج الباحثين في فرق هندسة وتطوير المنتجات،
مما أدى إلى استقالة كبار باحثي السلامة وانتقالهم إلى مختبرات منافسة مثل أنثروبيك.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعني دعيني ألعب دور محامي الشيطان هنا. أليس من الممكن أن دمج خبراء الأمان داخل فرق هندسة المنتجات مباشرة هو تطور طبيعي؟
كيف ذلك؟
يعني يجعل الأمان جزءاً من بنية النموذج منذ البداية، بدلاً من كونه مجرد فريق تدقيق خارجي منعزل يأتي في النهاية ليعرقل العمل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المشكلة الجوهرية هنا تكمن في كلمة واحدة: الاستقلالية.
الاستقلالية؟
نعم، غياب الاستقلالية يعني أن الباحث المدمج يرفع تقاريره لنفس المديرين الذين يسابقون الزمن لإطلاق منتجات تجارية مثل GPT-5. الضغوط لسرعة الإطلاق ستطغى دائماً على التقييمات الأمنية الصارمة. المهندس المدمج لا يملك حق النقد لإيقاف منتج بمليارات الدولارات.
فهمت، يعني غياب مجلس رقابة مستقل يمتلك صلاحية الإيقاف الطارئ، هذا يجعلهم يتقدمون بلا مكابح حقيقية.
بالضبط، وهذا الانهيار الهيكلي هو ما يلفت انتباه المشرعين الآن. الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي يتجهان نحو فرض عمليات تدقيق خارجية إلزامية من قبل أطراف ثالثة مستقلة،
لأنه لا يمكن الوثوق بشركات تتنافس على تريليونات الدولارات لتنظيم نفسها طوعياً. وبينما نتحدث عن مخاطر إطلاق تكنولوجيا متقدمة بدون تدقيق أمني لتجنب التهديدات، يبدو أن الأنظمة الحالية تعاني بالفعل من اختراقات مرعبة.
اختراقات تمس العالم المادي مباشرة. التقرير استعرض حادثتين أمنيتين وقعتا في نفس اليوم.
نعم، الأولى اختراق وكالة الضرائب الفرنسية، والثانية تسريب متجر سيف بال لمحافظ العملات المشفرة.
في فرنسا نتحدث عن تسريب بيانات أكثر من 678 ألف مواطن، معرفات ضريبية، سجلات مالية وعناوين فعلية.
اختراق حكومي مركزي بهذا الحجم كارثي. لكن يعني حادثة سيف بال تأخذنا إلى مستوى آخر من الرعب. محافظ سيف بال المادية نفسها غير قابلة لاختراق رياضيا، أليس كذلك؟
صحيح، المفاتيح الخاصة معزولة تماما في شريحة مشفرة، لكن المهاجمين لم يحاولوا كسر التشفير. لقد استغلوا ثغرة في إضافة برمجية خاصة بالتجارة الإلكترونية في متجر الشركة.
يا إلهي، الإضافة التي تستخدم لبيع الأجهزة للعملاء؟
نعم، النتيجة كانت كشف الأسماء، أرقام الهواتف، والأهم عناوين الشحن الفعلية لحوالي 40,000 مشتري حول العالم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل ومخيفاً. يعني المحفظة آمنة ولكن تم كشف العناوين الفيزيائية لأشخاص يمتلكون أصولاً مشفرة. هذا يعرضهم لخطر الابتزاز الجسدي المباشر.
ما يعرف في عالم التشفير بهجوم مفتاح الربط ذي $5.
بالضبط، المهاجم لا يحتاج إلى حواسيب خارقة لكسر التشفير، كل ما يحتاجه هو أداة حديدية رخيصة والتوجه إلى باب منزل الضحية الفعلي.
التشفير المتطور يفقد قيمته أمام التهديد الجسدي. التقرير يقدم خطوات عملية للوقاية، مثل الحذر من طرود البريد العشوائية التي قد تصل لهذه العناوين، وتفعيل مصادقة فايدو 2
وتدوير كلمات المرور بالطبع. ولكن هل هناك حل تقني جذري ضد الإكراه الجسدي؟
الحل الأفضل هو نقل الأصول الرقمية عالية القيمة إلى محافظة متعددة التوقيع، أو المولتي سيجنتشر فولتس.
تقنية التوقيع المتعدد، يعني توزيع مفاتيح التشفير بحيث لا يمتلك شخص واحد في موقع واحد السلطة الكاملة لنقل الأصول.
صحيح، والدرس الأهم للشركات هنا هو ضرورة العزل التام لبيانات العملاء الشخصية عن واجهات المتاجر التجارية.
طيب، في الوقت الذي تؤكد فيه هذه الاختراقات، يعني مدى هشاشة الأنظمة وخطورة مشاركة البيانات ودمجها، نرى تحولاً معاكساً وغريباً في عالم الألعاب.
أنت تقصد قرار الكيانات العملاقة بكسر الجدران العازلة بينها طواعية؟
نعم، التعاون التاريخي المحتمل بين إيبك جيمز وروبلوكس. التقرير يكشف عن مفاوضات متقدمة لإنشاء جسر يعبر بين هذين العالمين الضخمين.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. نحن نتحدث هنا عن السماح بتبادل الأصول الرقمية التجميلية وتكامل الشخصيات الافتراضية بين المنصتين،
وربط العوالم التي ينشئها المستخدمون عبر محركات مختلفة تماماً.
صحيح، وهذا هو أول تجسيد ملموس وفعلي لمفهوم الميتافيرس المفتوح والقابل للتشغيل البيني. هو انتقال تاريخي من المنافسة الصفرية أو Zero Sum Competition إلى التعاون.
ولكن ألا تلاحظين المفارقة العجيبة هنا؟ تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة إيبك كان دائما ينتقد الأنظمة المغلقة والحدائق المسورة لشركات مثل أبل، وهو الآن من يقود هذه المبادرة.
مبادرة لخلق بنية تحتية مشتركة. بالنسبة للمستخدم، الفوائد هائلة: حرية تنقل حقيقية بأصوله الرقمية، وتضاعف لقيمتها بمجرد خروجها من الخوادم الفردية.
هو إعادة تعريف للملكية الرقمية. طيب، دعونا نلخص ما وصلنا إليه في هذه الجلسة التحليلية. استعرضنا غياب دقة الأتمتة لدى سوني، والتي دمرت استوديوهات بأكملها،
ومقصلة الأرباح التي قتلت ابتكارات هيلو الثورية.
بالضبط، مروراً بتفكيك فرق الأمان الحيوية في الذكاء الاصطناعي، وصولاً للاختراقات السيبرانية العميقة التي كشفت عناوين فيزيائية. يعني كل هذه الخيوط تصب في فكرة واحدة: ثقة المستخدم هي العملة الأضعف والأكثر قيمة في العصر الرقمي الحالي.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة أود طرحها للتأمل. نحن نتجه الآن بسرعة نحو عوالم ميتافيرس عملاقة ومفتوحة تندمج فيها منصات مثل فورتنايت وروبلوكس، وتصبح هوياتنا الرقمية موحدة
وتتنقل بسلاسة بين هذه العوالم.
بالضبط، ولكن في ظل الأخطاء الخوارزمية العمياء التي رأيناها مع سوني، والثغرات الأمنية الكارثية التي كشفت عناوين المستخدمين الفعلية، كيف يمكن للمرء أن يثق في هذا العالم المتصل؟
سؤال مخيف بصراحة.
تخيل لو أن أتمتة خاطئة أو اختراقا واحدا في الميتافيرس المفتوح لا يعني فقط فقدان لعبة أو بيانات موقع واحد، بل يعني انهيار هويتك وأصولك الرقمية، وربما أمانك الفيزيائية بالكامل في كل المنصات في آن واحد. هل نحن حقا مستعدون لبناء جسور الميتافيرس قبل أن نحكم إغلاق بوابات أماننا الأساسية؟
يا إلهي، نقطة الفشل الواحدة ستصبح مدمرة بشكل شامل. هذه الفكرة الاستفزازية تفتح باباً طويلاً للتفكير. نتمنى أن يكون هذا الاستكشاف المعرفي قد قدم لكم زوايا جديدة للرؤية. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة قادمة لفهم ما وراء الأنظمة التي تشكل عالمنا.